قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتون كهودا، يطل عليكم من جديد في إطلالة ثانية هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة. مطل يطل عليكم، مرحبا بكم وبمتابعاتكم وأسئلتكم الثرة الثرية، ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج، ضيف اللقاء، ضيفنا ومضيفنا، تاج رؤوسنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بكم وأحييكم التحية المباركة الطيبة كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الحمد لله. إذن حيا الله شيخنا الكريم وحيانا الله عنده في ضيافته الكريمة عبر مائدة العلم والإفتاء في روضة من رياض الجنة، وأرحب بكم مجددا. أشكر لكم بادي هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. مشاهدي الكرام، مشاهدتي الكريمات، دوما نحتبر ونستغل فرصة وجود معالي الشيخ معنا لطرح بعض القضايا التي يكثر أو تكثر السؤال عنها ويكثر السؤال عنها. السؤال دوما صح نظيرة يعني في الغالب عن زكاة الدين ممن لديه مبلغ مالي معين ثم حل عليه دين قد يستغرق هذا المال كله أو جزءا منه، هل يقال أن عليك زكاة؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله أن أولا الزكاة لا شك أنها أحد أركان الإسلام، وأنها في الواقع تعتبر من أكبر ميزات هذا الدين الذي ينظر إلى جميع شرائحه بالاحترام والتقدير، لجميع شرائح معتنقيه بالاحترام والتقدير والرعاية والعناية والمودة، وإيجاد عناصر التعاون والتكافل فيما بين الشرائح الاجتماعية المسلمة. وفي نفس الأمر كذلك ديننا والحمد لله ينظر نظرة خاصة إلى المسلمين وهم إخوة، كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وينظر كذلك إلى العنصر البشري من حيث أنهم إخوة في الإنسانية وفي البشرية، والله سبحانه وتعالى قال عن البشر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولا شك أن الزكاة في الواقع على كل حال وهي عنصر من عناصر التعاون والتكاتف والمحبة والمودة، وفي الواقع على كل حال إشراك الفقراء فيما عند الأغنياء من يسار وغنى ورخاء ونحو ذلك. هذه في الواقع لا شك أنها ميزة عظيمة، والزكاة هي حق الله سبحانه وتعالى على عبده في ماله الذي أنعم به عليه. وفي نفس الأمر الزكاة هي في الواقع تنمية للمال وتطهير له وتزكية للمزكي، فلا شك أنها تحمل عناصر من شأنها أن ترفع من شأن المزكي إلى مقامات عالية من حيث الأخلاق ومن حيث السلوك الحسن. في نفس الأمر لا شك، وفي نفس الأمر كذلك الإسلام نفسه ينظر بعين العطف وبعين الرعاية وبعين العدل والنصف إلى المزكي وإلى آخر الزكاة، ينظر إليهما نظرة عدل ونصف، فلا يظلم أحد، فلا يظلم أحدهما على كل حال بجانب أو في مصلحة الآخر، بل الإسلام يعدل بين الطريقين. وبناء على هذا فلا شك أن الزكاة لها أحكام تتعلق بدافعيها وبكذلك آخذها وبالأموال التي تجب فيها. وفي نفس الأمر من يعني الأموال الزكوية قد يكون هناك أمامها مانع من الموانع التي تقف أمام استحقاق الزكاة، وهو ما يتعلق بالدين. فإذا كان من في يده مال ولكن عليه ديون، فهذه الديون في الواقع لا شك أنها ستكون، يعني هذه الديون التي عليه لا يعني يجب إذا أن ينظر إليها، أول ينظر إلى الوعاء الزكوي ثم ينظر إلى مقدار هذه الديون ويخفضها أو يحسمها من مجموع الوعاء الزكوي. بمعنى أنه لو كان عنده مبلغ، مثلا عنده 100,000 ريال لكن عليه دين سواء كان معجلا أو مؤجلا، عليه 80,000 90,000، نقول 80,000 أو 90,000 نطرحها من 100، كم يبقى؟ يبقى 110,000 شيء من هذا، نقول لا زكاة عليك إلا في 10,000 ريال فقط. وفي نفس الأمر لو كان عليه ديون، لو كان له ديون هذه الديون فيها المعجل والمؤجل، لكننا نحسبها من الوعاء الزكوي إذا كانت على موسر باذل. أما إذا كانت على معسر أو كانت على مماطل فلا تجب، فعلى كل حال الزكاة لا تجب فيها إلا بعد قبضها واستئناف حول لها.
أحسن الله إليكم.
وهذا في الواقع ملخص مجمع. وإلا في الواقع على كل ما في شك أن الدين سواء كان لك أو عليك له أحكام فيما يتعلق بحسمه من الزكاة أو إضافة إلى
الزكاة. أحسن الله إليكم. إذن بهذا الإجماع نصل إلى ربما فكرة أو المراد والحكم الشرعي لهذه الديون وزكاتها. نعم. معي بعض الاتصالات مرحة. أحسن الله إليكم. نعم. معي أخي عبد الله من موريتانيا، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يحبك.
عندي سؤالين.
الأول
نسأله عن في قصة سمعتها النبي صلى الله عليه وسلم جاء خالد الصحابي وسرى ولده وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين جاء ولده ومعها غنم، هل هذه قصة صحيحة أم لا؟
الرسول زار صحابيا ماذا؟
صحابي وسرى ولده وأكثر من قوي لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين جاء ولده مطلق سراحه وجاء يحمل معه غنم، اللي قصة صحيحة أم لا؟
يعني كان ولده أسيرا هذا الصحابي
عند المشركين،
وكان هذا الصحابي يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأطلق سراح هذا الابن وأتى ومعه أيضا غنم وماشية وكذا.
لا صحيح أم لا؟
هذا السؤال الثاني. طيب
السؤال الثاني
تفضل.
السؤال الثاني الدعاء.
أيوة.
هل يختم بالدعاء؟
هل يختم بماذا؟
هل يختم بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم تقال في البداية فقط؟
طيب شكرا لك. معي ايضا من السعودية اختي الكريمة ام ابراهيم، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، ممكن اسألك على الخيوط هذه الملونة، اذا وصلتها للشعر برضه حرام؟ وزي الحرمة مثلا حبة زي اللي جوزة يعني تحط الشعر البلاستيك هذا برضو حرام يعني؟ هو عارف يعني شعر قصره وكل شيء.
طيب
ايوه يعني لو حبيت الزين في بيتي يعني مثلا
السؤال
والشعر والخيوط الملونة هذه برضو حرام؟
السؤال واضح. هل من سؤال اخر اختي ابراهيم؟
لا خلاص شكرا لك. الله خير.
شكرا.
مع السلامة.
معنا متصلون. معنا من الجزائر اخي الكريم ندي، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ انا عندي سؤال حبيت نعرفه، هل للنبي سيدنا يوسف زوجة قبل؟
هل للنبي يوسف زوجة؟
قبل السيدة زليخة. ما اسمها؟
قبل زليخة.
قبل زليخة.
نعم.
وما اسمها؟ طيب.
نعم.
شكرا لك اخي ندي، شكرا. شكرا للسائلين جميعا. إن أذنتم صح الفضيلة أعيد حتى يعني تتضح الصورة. الحديث كان متصلا حول زكاة الدين، وهو يعني يعتبر بالنسبة لبعض المشاهدين والمشاهدات شائك. نقول هذا الدين الذي عليك للناس إذا كان حالا أو مؤجلا،
فينبغي يعني فتحسمه مما لديك من مال زكوي،
لا تزكي عليه.
لا يعني إذا كان عندك المال الزكوي مقداره 100,000 والدين الذي عليك 70,000، نحسم 70,000 من 100,000، الباقي 30,000 تزكي 30,000.
ويلزمك حينها أن تعيد 70 إلى أهلها.
أكيد ما في شك يعني في الواقع عليك الدين عليه.
بالنسبة لمن يدين الناس أو هو الدائن الذي يعطي الناس فلوس،
نعم.
الناس على ثلاثة أصناف، إما مماطل أو فقير لا يستطيع معدم، أو باذل وغني
ومليء،
نعم. ومليء. هذا المليء تلزمني زكاته الدين الذي أعطيته إياه،
نعم.
أما هذان فلا أزكي عنهما حتى أقبضهما ثم أبني حولا.
نعم. المماطل جديد. أو المعسر.
المماطل أو المعسر،
نعم.
لا بد أن أقبضها ثم أبني بها حولا كاملا،
أبني بها حولا كامل. وهناك من أهل العلم من قال يزكيها لسنة واحدة، ولو مضى عليها عند المدين سنوات عديدة فيزكيها لسنة واحدة. هذا قول لبعض أهل العلم، وقد اختاره مجموعة من المحققين من أهل العلم، ولكن الذي عليه العمل والفتوى أنه يستأنف حولا جديدا.
صحيح.
لأنه قبل قبض هذا المبلغ والزكاة غير واجبة فيه، فلماذا أخرج يعني يوجب علي أن أخرج زكاة لسنة واحدة والحال أنه غير مال غير أو دين غير مستقر، يعني بدليل أنه قد يأتي أو لا يأتي، فهو من الديون المشكوك في تحصيله.
أحسن الله إليكم. بعد هذا التفصيل هنا مسألتان أيضا تريدان في هذا المقام وهذا السياق من قبل المشاهدين والمشاهدات. المسألة الأولى صاحب الفضيلة، الذين لهم ديون أو للبنوك والمصارف ديون
عليهم،
أي عليهم. والمسألة الثانية إذا كان الإنسان حقيقة نسيت المسألة الثانية، لكن المسألة الأولى قضية الدين الذي يكون مرتب على عند البنوك أو عند المصارف، هل يقال أنه يسقط في حق المدين؟
كيف يسقط في حق؟
يعني ما يزكي؟ ما يزكي المال؟
طالما يعني إذا كان الدين للمزكي عند البنك، فلا شك أن البنك يعتبر في الواقع يعني شخصية اعتبارية مليئة باذلة، فيجب زكاة هذا الدين الذي للعميل عند البنك.
الأقساط. وإذا من يتاجر بالأقساط.
أو إذا كان كذلك ممكن أن نعكس المسألة ونقول إن البنك له مبالغ يعني هو دائن لهذا العميل بمبلغ لكنه مقسط، فنقول حتى لو كان مقسط هذا العميل إذا كان عنده مبلغ من المال وهذا الدين الذي عليه للبنك وهو مقسط، لا نلتفت إلى تقسيطه ولا إلى تأجيله، بل نقول هذا الدين مقداره وهو مقسط 80,000، والذي عندك مثلا 200,000 ننزل من 200,000 من 80,000 والباقي 120 تجب فيها الزكاة.
السؤال الأخير ذكرته الآن أو السؤال الثانية، الأموال المعدومة، بعض الناس ساهم مساهمات تجارية عقارية مع أناس على أساس أنهم يردونها أيضا أو يعني يتجرون بها في الإحسان وليس في نيتهم الجحد والنكران، لكن حصل ما حصل وانقطعت عنهم هذه الأموال كيف يصنعون؟
هو في الواقع المساهمات يعني لها أحوال.
أيوة.
حال يأتي من يتلاعب بحقوق عباد الله ويستكتب ويطلب ويطلب، ثم بعد ذلك يكون عنده من التلاعب ويكون عنده من التحيل ويكون عنده كذلك من الإنكار أو من الهضب أو نحو ذلك ما عنده. هذه في الواقع لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت المساهمة والله مساهمة في أرض عقارية، لكن هذه الأرض العقارية صاحبها يقول والله على كل حال هي الآن في الواقع يعني كسب سوقها، نزلت الآن، فيقال طالما أنها موجودة وليس فيها تلاعب في تملكها أو في تملك المساهمين فيها، وإنما المسألة راجعت إلى انخفاض السعر، فتجب الزكاة فيها بقدر ما تساويه وقت حلول الزكاة.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة السائلين. هذا عبد الله من موريتانيا يسأل عن قصة ذلك الصحابي الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبدو أن ابنه كان أسيرا عند المشركين، أطلق أسره، يبدو أنه بسبب هذه
إن شاء الله تعالى. على كل حال والله هذه القصة لا يعني لم أسمعها، ولكن لا شك أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة على كل حال تعني توحيد الله سبحانه وتعالى بالحول والطول والقوة والسلطة، وعلى كل حال يعني وملكوت السماوات والأرض، تعني أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فحينما يقولها الإنسان يتلفظ بها على سبيل التعبد لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الأمر كذلك يقولها معتقدا معناها، فالله سبحانه وتعالى مفرج الكربات. ولعل القصة يعني في حال ثبوتها وفي حال أنها صحيحة، لعل على كل حال هذه الكلمة التي يتحدث بها والد هذا الابن الأسير، وفي نفس الأمر لعله كذلك ينوي بخاطبه في لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يتمنى وعلى كل حال ويتوب وكذلك يتحسر على ما في على ما عليه ولده من الأسر ومن الكرب ومن كذا، فهو يرجع الحول والقوة والقدرة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير وعالم الغيب والشهادة وعلى كل شيء قدير.
السلام عليكم. سؤال عبد الله من موريتانيا الثاني عن الدعاء، قل هل من السنة أن يختم بالصلاة والثناء على النبي؟
من السنة أن يختم الدعاء بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من الأمل في استجابة الدعاء هو أن يختم الدعاء بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أن تبدأه بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وتختمه بالصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب له جزئية أخرى يقول الثناء على الله في الخاتمة أيضا، هل هي واردة أو يكتفي المسلم بتصدير الدعاء
فيها؟ في الواقع الثناء على الله في كل حال، سواء كان في أول الدعاء أو في وسط الدعاء أو في آخر الدعاء، هو أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى.
ويبدو أن صاحب الفضيلة من حال استقراء الأدعية التي وردت في الكتاب والسنة أن كل دعاء يبدو يختم بصفة من صفات الله جل وعلا التي تكون قريبة من ما تدعو إليه.
والله الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، ومثل هذه الأشياء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه.
أحسن الله إليكم. أم إبراهيم من السعودية سؤالها سؤال كثيرات يعني خاصة في الآونة الأخيرة، ظهرت في الأسواق ربما نقول يعني ما يشبه الشعر، ليس شعرا، بألوان تحبها النساء، بهيجة حقيقة، بهية، هن يعمدن إلى أن يصلنها بشعورهن تزينهن أكثر. تقول زوجي يعلم شعري وطوله وقصره، رأيتم إن صنعتها لأجل أن تجمل الزوجي أيضا إذا كان الزوج يطلب مثل هذا كيف؟
أولا أطلع. يلاحظ بأنها قالت بأن هناك خيوط مختلفة.
خيوط مختلفة.
حمر وصفر وزرق وكذا وشيء أي. من هذا.
شيء صوف.
ومؤكد بأنها لن تأتي بخيوط مختلفة وتصل بها رأسها، وإنما تأتي إذا كان شعرها صابغته بأصفر تأتي بخيوط صفراء وتصل الشعر الطبيعي بهذه الخيوط التي هي تشبه الشعر الطبيعي ولكنها ليست شعرا وهي في الواقع خاضعة أو تطبيق للوصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك بين الرجل وزوجته. فهذا كلام عام، وطالما أنه كلام عام وهو في الواقع رمز للغش والتدريس، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك ويقول من غشنا فليس منا، ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المتفلجات المغيرات خلق الله. فكل شيء من شأنه أن يكون سبب من أسباب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يقاس أولا يؤخذ بالنص الناص على هذه الأحوال التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها ما كان مماثلا لها.
أحسن الله إليكم. معي اتصالات إن أذنتم عليه الشيخ. معي أختي الكريمة سلمى من الكويت، تفضلي. أختي سلمى من الكويت، أختي سلمى من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي هذا السلام،
تفضلي.
السؤال الأول، هل يلزم عقب كل دعاء أصلي على النبي؟
أيوة.
والسؤال الثاني، كيف يكون الإخلاص إذا كان علي اختبار مثلا قرآن وأنا أحفظ لأجي اختبار، كيف يكون الإخلاص هنا؟
طيب.
والسؤال الثالث، هل تزاب الحائض على قراءة القرآن إذا كانت تقرأ يعني المراجعة؟ شكرا.
شكرا لك أختي سلمى. معي أيضا من العراق أخي رياض، تفضل.
السلام عليكم شيخ ناصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يحييك، تفضل.
الله يبارك فيك. ممكن سؤالين عند الشيخ؟
تفضل. معالي الشيخ يسمعك.
تفضل.
تفضل.
السؤال الأول، السؤال الأول.
نعم.
تفضل.
عندي سيارة.
أيوة.
عندي سيارة.
طيب.
إذا أريد أبيعها بسعر عاجل.
أيوة.
بمبلغ، وإذا كان بالعاجل بمبلغ آخر، هل يجوز هذا؟
واضح.
طيب.
هل يعتبر من الربا؟
طيب. سؤال ثاني.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني، عندي مبلغ ايضا من المال حال عليه الحول والنصاب.
ايوه.
واذا جاءني مبلغ يعني بعد شهر او اقل او اكثر.
ايوه.
هل يعني اخرج الزكاة مع المبلغ اللي فات القديم؟
طيب. شكرا لك اخي رياض. معي اختي الكريمة ام سعود من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن تكلم الشيخ
سمعت؟ تفضلي الشيخ اسمعك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، أنا كمان عمري 15 عام أو 16 عام وأنا ما صمت رمضان.
أيوة.
ما أدري أنا بس إني ما بلغت.
أيوة.
هل علي شيء أو لا؟
طيب، ممكن السؤال الله يرضى عليك، وهو نعم. أنك حينما كنت في هذا السن اللي ذكرتي، السن 15، السن يعني هل أكملت السنة 15 أو لا؟ وفي نفس الأمر، هل يعني بدأت العادة معك أو لا؟
لا يا شيخ، ما جتني نهائيا.
ما جتك العادة ولا أكملت 15؟
لا، كملت 15 عام أو 16 عام.
كملت 15 عام.
إيه؟
طيب.
لكن لا بلغت.
واضح.
طيب أختي الكريمة مسعود،
نعم،
الذي منعك من الصيام جهل بالحكم أو تساهل مثلا؟
لا والله ما هو جهل، لكني يقول لازم قتل غير مرة تصوم، لكني ما بغض.
طيب شكرا لك يا أختي مسعود، شكرا للسائلين جميعا. صح فضيلة، نعود إلى أسئلة السائلة أو السائلات والسائلين. هذا نبي من الجزائر، سؤاله يبدو سؤال مسابقات. يقول يوسف عليه السلام له زوجة قبل زليخة، إن كان صحيح هذا فما اسمها؟
والله أولا ينبغي لنا جميعا أن تكون أسئلتنا فيما ينفعنا، فهذا فالعلم بأن يوسف عليه السلام تزوج قبل زليخة أو تزوج زليخة أو تزوج بعد زليخة، هذا علم لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به، وإنما هذا لا يترتب عليه حكم، وإنما الذي ينبغي لنا هو أن ننظر إلى يوسف عليه السلام، فهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله، له اعتباره وله قيمته وله مقامه عند ربه، ينبغي أن يكون هذا هو الذي نسأل عنه. أما أن يكون هل تزوج قبل زليخة أو تزوج بعد زليخة أو تزوج زليخة، فهذا في الواقع على كل حال علم، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر.
أحسن الله إليك.
وينبغي لنا أن نسلك هذه القاعدة في أننا لا نسأل إلا عما يمكن أن ننتفع بجوابه.
أحسن الله إليكم. ويبدو أن حتى الإجابة في مثل هذه الأحوال صح الفضيلة، وإن نقلت الناقل فيها قد يختلف صدقه،
وهي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب.
أحسن الله إليكم. ويبدو ما أتى في النص عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن أيضا أو في بعض الشأن.
لا.
سلمى من الكويت أختنا الكريمة لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول: هل يلزمني أو من السنة أو كذا الصلاة على النبي ختام كل دعاء؟
هو من آداب الدعاء ختامه بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك الأمل في استجابة الدعاء هو التقيد بآداب الدعاء، ومن آداب الدعاء أن نبدأه بحمد الله والثناء عليه وأن نختمه بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
سؤالها الثاني،
ولكن ذلك كله ليس واجبا وليس لازما، وإنما هو من الآداب التي يحسن بالداعي أن يأخذ بها أملا في استجابة إليها.
الله مستعان. سؤال أختي سلمى من الكويت الثاني عن الإخلاص، كيف للمسلم أو المسلمة أن يخلص عملهما وهما يحفظان القرآن والآيات لأجل أدائها في الاختبار؟
والله على كل حال الحمد لله، أم موسى عليه السلام هي في الواقع استؤجرت لترضع طفلها، فهي في الواقع تأخذ أجرا لإرضاع طفلها، وفي نفس الأمر حنانها ومودتها وشفقتها ورعايتها لابنها تفوق ما كانت تأخذه أجرة، فلو في الواقع يعني حرمت من الأجرة، بل قيل لها قومي بكفالته وادفعي لنا أجرة وهي قادرة على ذلك لما ترددت. فإذا نقول الحمد لله، طالما أن النفس الآن كتاب الله سبحانه وتعالى تدرسه الدارسة، وفي نفس الأمر هي تدرسه دراسة ورعاية وعناية، وكذلك من غرض الدراسة كذلك أن تؤديه في اختبار من شأنه أن يكون سببا لنجاحها، فلا يظهر لي إن شاء الله تعالى مانع في أن تجمع بين الأجرين. الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل حرف من كتاب الله لتاليه له عشر حسنات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم كلمة أو حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا ألف لام ميم 30 حسنة. فإذا الحمد لله يحصل على من يقرأ كتاب الله أجر إن شاء الله تعالى، ولو كان غرضه كذلك من القراءة هو في الواقع أن يعد اختبار، فهو في الواقع ما جعل في منهج الدراسة القرآن وحفظ القرآن إلا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقراءة وبكذلك الانتفاع بكتاب الله وبما فيه من العظات والعبر وكذلك التربية التي من شأنها أن تعود على الإنسان بالخير في حياته الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم. سؤالها أيضا أختي سلمى من الكويت الثالث عن الحائض، أجلكم الله والمشاهدين والمشاهدات، حال حيضها تريد أن تقرأ القرآن، هل تثاب على قراءتها لأجل حفظ
أولا
القرآن؟
الذي يظهر لي الذي يظهر لي بأنه لا يجوز لمن كان متصفا بحدث أكبر، والحدث ولا شك أن الحائض والنفساء كل واحدة منهما متصفة بحدث أكبر، وفي نفس الأمر كذلك الجنب سواء كان الجنب ذكر أو أنثى، فكذلك لا يجوز له أن يقرأ القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا فلا شك أن من كان متصفا بحدث أكبر فهو في الواقع غير طاهر، وبناء على هذا فالذي عليه بعض أهل العلم جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز لمن كان جنبا أن يقرأ القرآن حتى يتطهر، فكتاب الله محل رفعة ومحل سمو ومحل تقديس وإجلال، فينبغي في الواقع أن لا يمسه إلا المطهرون.
أحسن عليكم. يبدو سياق سؤالها الثالث في سياق الطالبات اللائي بصدد أداء اختبارات، هن يريدن مراجعة الحفظ، هل لهن من مثلا مندوحة إن قرأنا الآيات في كتاب آخر ليس القرآن وإنما تفسيره؟
والله في الواقع لا شك أنه قرآن، ولو قرأناه في كتاب أو قرأناه في مصحف ونحو ذلك فهو، لكن ممكن أن يعني الآن يأتي سؤال وهو هل يجوز لمن كان جنبا أن يقرأ التفسير
مثلا،
يقرأ كتاب تفسير،
طيب
هل يجوز أن يقرأه؟ نقول لا بأس بذلك يقرأه، لأن كتاب التفسير ليس قرآنا وإنما هو تفسير القرآن. وأما القرآن فالذي عليه جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز لمن كان متصفا بحدث أكبر أن يقرأ القرآن حتى يتطهر.
أحسن الله إليكم. رياض من العراق يقول في سؤاله الأول، سيارة أريد أن أبيعها بسعر إذا كانت عاجلا بيع عاجل، وإذا كان مؤجل بسعر آخر، هل حكم الشرعي؟
هذا أبدا ما في شيء. على كل حال حينما يقول لواحد والله السيارة هذه مثلا أنا أبيعك إياها مثلا ب10,000 ريال أو 100,000 ريال حاضرا أو ب120,000 ريال مدة سنة، ثم يأخذ المشتري يقول لا أنا أريدها مدة سنة 120,000، لا شيء في ذلك والحمد لله.
الحمد لله.
ولا يعتبر هذا من الربا.
أحسن عليكم.
الربا هو أن يأخذ نقودا بنقود زائدة لمدة سنة أو أقل من سنة أو أكثر أو نحو ذلك.
أحسن عليكم.
هذا نوع من الربا، وفيه سواء كان نقود ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو أن يكون بر ببر تمر بتمر، كل ذلك لا يجوز التفاضل فيه.
أحسن عليكم. لكن يبدو التنبيه للأخ رياض ولغيره ممن يبتاع أو يبيع سيارات أن يحدد مع العميل أو المشتري نوع الصفقة إن كانت مؤجلة أو معجلة قبل نفاذها
ضروري. وأما إذا قال والله هذه، لو قال هذه السيارة 100,000 حالة أو 120,000 مدة سنة، قال المشتري اشتريت، ما حكم هذه الصفقة؟ نقول هذه صفقة باطلة. لماذا؟ لأنه لم تعين هل اشتريت حالا ب100,000 أو اشتريت مؤجلا 120,000، بل لا بد من تعيين نوعية الصفقة في هذا التصرف.
بالنسبة للعاجل سهلة، يعني المبلغ والسيارة،
نعم.
التبادل. لكن المؤجل أيضا هل هناك ضوابط ممكن أن يعطى؟
أبدا ما فيه. على كل حال هذا
يعني هل مثلا يعني ينبغي عليهما أن يتفق على الأقساط؟
إذا تم ذلك عن طريق التراضي سواء أكان الثمن أو كانت الأقساط أو على كل حال عدد الأقساط طول الأقساط كل ذلك راجع إلى ما يتم عليه الاتفاق بين البائع والمشتري.
بس يكون هذا اتفاق على عددها ومدتها؟
لا بد أن يكون اتفاق كامل على أساس أن تكون الصفقة واضحة.
وإن شاء الله تكون من تجار العراق أخي رياض وغيرك من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. يقول في سؤاله الثاني مبلغ حال عليه الحول لدي.
نعم.
قبله بشهر أو بأيام أتاني أيضا مبلغ إضافي.
هذا المبلغ الإضافي الذي أتاه أول ما هذا لا يسأل عن هذا المبلغ الذي مبلغ الأول الذي حال عليه الحول فأمر الزكاة فيه واضحة وواجبة. بقينا في المبلغ الذي أتاه وهو يعتبر إضافة إضافة مبلغ فهذا المبلغ الذي جاءه لا يخلو أمره إما أن يكون نتيجة ربح من ماله الذي عنده فإذا كان نتيجة ربح فأصل الربح فحول الربح راجع إلى أصله فنقول هذا الربح الذي جاء بعد شهر جاء يعني جاء وقد بقي على الحول شهر فنقول حكمه حكم أصله فنفترض بأنه كان عنده 100,000 وفي نفس الأمر قبل شهر من حلول من يعني من حلول الحول ربح 50,000 أو شيء من هذا صار 150 نقول زك 150 عند حلول الحول لأصل المبلغ نفسه
لأن هذا ربح
وهو نماء منه. طيب أما إذا كان المال لا والله جاء من طريق آخر يعني يكون راتب أو أن يكون على كل حال يعني إكرامية الله أو أن يكون تصفية حقوق
أو دخل من جانب آخر
تصفية حقوق أو إرث أو نحو ذلك فهذا يستقبل به حولا جديدا لأنه لا علاقة له وليس ماله الأول سببا في حصول هذا المال الأخير.
أحسن الله عليكم. أم سعود من السعودية لها سؤال يعني عجيب حقيقة. تقول أنا لم أبلغ وكان عمري في 15 أو 16 يقينا وكنت أظن أن المرأة يجب عليها الصوم إذا بلغت والبلوغ يبدو في فهمها إذ ذاك أنه بمجرد خروج الحمل الحيض.
نعم.
جلكم الله ما القول ما التوجيه؟
نعم أولا نحن سألناها هل هي يعني جاءتها العادة في ذلك الوقت فقالت لم تجئها العادة ولكنها تقول بأنها أكملت 15 أو 16 ولا يخفى أن التكليف الشرعي للأطفال يكون متى إذا بلغ الطفل 15 أو حصل عنده إنبات في العانة أو حصل عنده احتلام ويضاف للمرأة كذلك ميزة أو ضابط الرابع وهو أن تأتيها العادة. فهذه الأخت على كل حال يعني لا ندري عن الحالتين عن ثلاث الحالات وإنما الحالة الرابعة وهي بلوغها وهي تمام 15 أو تمام 16 هذه بنفسها تقول إن نعم أنا بلغت 15 أو أتممت 15 أو 16 وبناء على هذا فنقول عليك الصيام ولا يزال واجبا عليك فعليك أن تصوميه قضاء وأن تخرجي عن كل يوم إطعام مسكين لقاء التأخير.
ما مقدار الإطعام أحصائي؟
1.5 كيلو للمسكين
يعني كيلو. تخرج كيس عن كيلو الشهر كيس
يعني 45 كيلو
45 كيلو عن الشهر كامل
كيلو عن على كل حال يعني عن الشهر كامل مع قضائه.
أحسن الله إليكم. مع القضاء لشهر
نعم
كامل.
مع القضاء.
معي اتصالات جديدة. معي أختي الكريمة أم عبد الله من السعودية تفضلي. معي عفوا أبا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا
عليك شيخ. في سؤال هذا واحد من حوالي قبل شهر أو شهرين.
أيوة.
يقول كان أحس بخروج مني من بعدين لما ولد ما ولد شيء في الملابس يعني.
أيوة.
لكن بس ولد ما خفيف مو مني يعني.
أيوة.
ف فهذا وش حكمه؟ هو توضى وصلى عادي، غسل بس وتوضى وصلى ما اغمرته.
طيب
فهل يعيد الصلاة يعني ولا؟
أولا نسأل يا أخي جزاك الله خير، هل هذا الذي تسأل عنه أنت أو غيرك؟
إيه نعم.
إن كان أنت فنحن حينما نسأل تبي تجيبنا، وإن كان غيرك فلا تدري عنه ولا نجيبك. فإذا كان أنت نحن نسألك الآن، هل هذا الذي أنت تقول خرج مني، هل خرج دفقا بلذة أو بس رأيت آثاره في العضو في عضوك التناسلي؟
كيف
أقول، هل هذا الشيء الذي تقول خرج مني، هل أحسست بأنه خرج دفقا بلذة أو أنك رأيت آثاره في عضوك التناسلي؟
أو
لا بس خرج ماء خفيف بس.
يعني معنى ذلك
خرج ماء يسير.
نعم هذا الذي خرج، هذا الذي خرج الآن لا يوجب غسلا، وإنما هو مذي، والمذي هو في الواقع نجس، لكنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الاستنجاء ثم الوضوء بعده.
طيب أنا غسلت العضو وتوضيت وصليت بس.
الحمد لله نعم ما فعلت. طيب. لأنك تقول لم يكن وضعه كوضع المني.
أحسن عليكم. أنا أنصح رضيلة في من ينتظر. نعم. أبو عبد الله خلاص. طيب. الله أبو عبد الله. لازم أنتم نجم الأسئلة حتى أيضا لا ينتظر ما ينتظر.
نعم.
بعضهم يتصل خارج السعودية نفقد اتصالات. إن أذنتم صلى الله عليه وسلم. معي اتصال كريم أيضا من أخي خالد من السعودية. أخي خالد.
ألو.
أهلا بك أخي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة فيه شركة الحمراني. ألو.
أيوة شركة، لا تسمي شركة معينة.
طيب سلام. طيب. تبغى بالتجسيد للعاجل للتمليك.
أيوة.
ما أدري حلال ولا لا، يعني بالأجر بعدين تخلص القصد تنقلها باسمي.
يعني هم يبيعونك سيارة أجرة مع الوعد بالتملك.
مع الوعد بالتملك، ما أدري هل يجوز ولا لا.
طيب
جزاك الله خير
خالد.
هلا.
هل في عقدهم مثلا مقدم عقد مقدم ولا مؤخر؟
بدون مقدم، يقولون ضمان 5 سنوات.
بدون مقدم؟
اي بس ضمان 5 سنوات بعدين ينتهي القصد ننزل السيارة باسمك يعني تملكها.
طيب هل هناك دفعة أخيرة أيضا مشروطة؟
والله لا ما في دفعة أخيرة، فيها أقساط يعني للأشهر 1200.
طيب شكرا لك يا أخي خالد. معي أيضا أختي الكريمة ذكرى من السعودية، تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا الشيخ يذكر لك كتاب عن الميت على ما يحصل الميت بعد الوفاة، وكتاب عن صفة الحج كامل.
كيف؟
كتاب عن صفة الحج.
أيوة.
كاملة. إيه شروط الحج واجبات وصفة عن الحج، وكتاب عن ما يحدث للميت بعد موته.
طيب.
وشكرا.
شكرا لك، نسأل الله عز وجل أن يتغمد موتانا ومات المسلمين. شكرا لك. ما نجيب صح القضية لأن أذنتم على أسئلة السائلين الثلاثة. أبو عبد الله أجبتم عن سؤاله وهو أن ما خرج منهم من ماء إنما هو مذي، يلزمه أن يعني الواجب في حقه أن يغسل ذكره وأنثيه ثم يغسل ما أصاب من ثيابه.
وفي نفس الأمر إذا أصاب هذا البلل الذي ذكر ثيابه فيجب عليه أن يغسلها لأنه نجس، حكمه حكم البول.
أحسن الله إليكم. خالد من السعودية يسأل عن شركة ما تبيع السيارات، هي تملك هذه السيارات التي تبيعها.
نعم.
بيعها بطريقة جديدة اللي الإيجارة مع الوعد بالتملك، ليس هناك دفعة في المقدمة ولا في النهاية.
أولا القول بأن هذا بيع على سبيل الإيجار بالتملك هذا كمن يخلط الليل بالنهار. هل ممكن أن يجتمع الليل والنهار في آن واحد؟ جواب لا،
لا يجتمع.
فإما أن يكون بيعا أو أن يكون إجارة. فإن كان بيعا فعلى كل حال فمعلوم بأنه لا بد أن يكون ثمن معين معروف، دفع ثمنه مؤجل أو معجل مقسط، لا بد أن تعلم هذه الأشياء كلها. وفي نفس الأمر إذا تم ذلك عن طريق البيع فالسيارة للمشتري وليس للبائع الذي هو الشركة، ليس له إلا الثمن وفي نفس الأمر القول بأنها هذه السيارة مضمونة له أو لمدة 5 سنوات بمعنى أنها مرهونة رهن الله. هذا إذا كان على سبيل البيع. أما إذا كان على سبيل الإيجار فالإيجار لا يعتبر بيعا، وإنما هو يؤجر هذه السيارة على عميله مدة معينة 30 شهر 40 شهر أقل أكثر، ويعده بتمليكه السيارة بعد تمام المدة، يعده بأنه يبيع هذه السيارة أو يهب هذه السيارة، ممكن أن يكون هذا. لكن ينبغي أن يعرف المستأجر نفسه بأن السيارة طيلة هذه المدة 30 شهر 40 شهر ليس له فيها ولا مسمار، بل السيارة لصاحبها. ولو تلفت السيارة أثناء المدة تلفا ليس سببا فيه، فعلى كل حال يعني فالسيارة ترجع إلى المؤجر نفسه وينفسخ الإيجار. وبناء على هذا فلا بد أن نفرق بين البيع وبين الإيجار. البيع عقد مستقل له خصائصه وله شروطه، والإيجار كذلك عقد مستقل له خصائصه وله ميزاته وله عناصره التي في الواقع يجب توفرها حتى يكون العقد صحيح.
أحسن عليكم. سأعود إلى سؤال خالد. أخي خالد لا تقلق، سأعود إليك أيضا لأجل أخذ إجمال، لأن السؤال يترى وشيخنا نهتبل ونستغل فرصة وجوده معي. اتصالات قد تمنعني من الواصل معك صاحب الفضيلة النقاش حول هذه القضية التي سأل عنها خالد. معي عائض من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير، مرحبا بك.
الله يحفظك يا شيخ ويعيك ويطول عمرك.
الله يجزاك
خير. الله يحفظك. زيارة إبليس اللعين لمحمد صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار، هل ورد هذا يا شيخ أو ما ورد؟ لأن فيه قصة كبيرة وردت في الإنترنت وفي فنبغى رأيك. الله يحفظك في هذه المسألة.
طيب سؤال ثاني.
سلامة الله يحفظك.
شكرا. معي أيضا من السعودية أختي الكريمة أم سعود.
ألو،
تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال حول انه زوجي طلقني قبل اسبوع. طلقني قال لي طالق. أيوة. وبعد كم يوم رجع وقال انه طلقني وهو غضبان.
طيب
أيوة. السؤال يا اختي الله يرضى عليك، هل أيوة. سبق هذا الطلاق طلاق؟
ايوه.
او هذا اول طلاق هو. او هذا اول طلاق؟
لا سبق طلاق.
طلاق مرة او مرتين؟
مرتين قبل
15
سنة.
مرتين؟ يعني كيف مرتين؟
مرة يعني طلع في الطلاق هذا بورقة من المحكمة اللي مكتوب انه طلقني طالق. وهو دائما يا شيخ يهددني بالطلاق، لو رحتي مكان انت طالق، لو ده طالق. لكن قبل اسبوع طلقني قال لي انت طالق.
والله يا بنتي طالما الامر كذلك فيبقى
رجع وقال انه سأل شيخ، وان الشيخ قال لي لا طلاق الغضبان ما يجوز.
اسمعي الجواب.
أيه. طيب أختي أستأذنك شيخ.
تفضل.
شكرا لك يا أم سعود. شكرا. أنا أستأذنك سحر الزين نأخذ أيضا اتصال آخر ثم نعود إلى أسئلة السائلين.
تفضل.
معي من السعودية أخي عادل، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ طيب؟
الله يحفظك.
بسألك واحد ما صام رمضان يمكن 14 سنة.
أوه.
على قضاء ولا
على سبيل العمد؟ يعني بدون عذر.
ايه بدون عذر يا شيخ.
كان طيب يصلي ذكر ايام؟
والله صلاته ما يكمل صلاته.
طيب شكرا لك اخي عادل، سيفصل شكرا. بقي 5 دقائق ونصف صحن وضيلة. الكل يريد اجابات، لكن
نعم
الحمد لله.
نعم احنا ان شاء الله تعالى
ان شاء الله ناتي عليها، وان لم ناتي فغدا ايضا معنا معالي الشيخ نكمل ان شاء الله.
ان شاء الله.
صاحب الوظيفة سؤال أخي خالد من السعودية، هذه الشركة التي تبيع السيارات أو عفوا تؤجر هذه السيارات أجرة متسقة أقساطا مدة من الزمن، هو يرى هذا العقد أنه إجارة وعلى أقساط، فإجارة صحيحة. والشركة يبدو في أثناء عقد يعني هي في عقدها تقول سأعدك ان اذا انتظمت معي اني املكك سياره.
املك السياره اما ببيع او بهبه.
اذا التمليك يكون في عقد ثاني شيخ.
نعم التمليك يكون بعد انتهاء الاجاره.
له اوراق خاصه.
بعد انتهاء الاجاره قد تكون باوراق خاصه وقد تكون يعني مشافهه فيما بينهم لكن بصدور ايجاب وقبول.
احسن الله اليك. نعم. اذا اخي خالد يجب عليك اخي واخواتي جميعا ان تتفعلوا وتتاملوا العقود الايجاريه التي تمتلكون بها سيارات او مع وعد بتملكها. يجب ان يكون البيع أو التمليك هذه السيارة ليس مضموما إلى وإنما فيه وعد كما ذكر شيخنا. ذكرى من السعودية تسأل عن الميت ماذا يكون له بعد وفاته. هي طلبت كتاب.
هو على كل
حال هل من كتاب ممكن أن تعود إليه لأجل اختصار الوقت؟
أولا الحمد لله يعني في مجموعة كتب. هي على كل حال يعني أنا في الواقع أنصح إخواني وأخواتي الذين ثقافتهم الشرعية متوسطة أنا أنصحهم بأن يرجعوا إلى كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب الذي فيه الخير الكثير فيه الأحكام فيه الأمر فيه النهي فيه الترغيب في الأخلاق فيه الترهيب من سوء الأخلاق فيه يعني مجموعة كبيرة فيه التربية فيه على كل ما يتعلق بالوصايا المتعلقة بحسن التعامل مع الأسرة مع الزوجة مع الوالدين مع المجتمع مع ولاة الأمر مجموعة كبيرة. فأنصح الواقع بقراءة هذا الكتاب والانتفاع به فهو كتاب يجمع الخير الكثير.
صحيحكم. سؤاله الآخر عن كتاب في صفة الحج.
والله كتاب في صفة الحج في كتاب دائما وأبدا يعاد طباعته للشيخ عبد العزيز بن باز وهو الإيضاح في أحكام الحج والعمرة. هذا كتاب فيه خير وهو مختصر وواضح من حيث الأسلوب وفي نفس الأمر قد اشتمل على الكثير من الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة.
أحسن عليكم. عايض من السعودية يسأل عن قصة زيارة إبليس للرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب رجل أو كذا. يقول انتشرت الانترنت عليها كلام
هذا الذي المعروف بأن إبليس ما يعني ما أولا معروف بأن شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وكفاه الله شره فهو أسلم. هذا يعني معلوم وقد ورد ما يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه إبليس أو أنه رأى إبليس المعروف أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو وال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خازن لبعض لمستودعات حبوب فكان يأتي إبليس في صورة رجل ويأخذ من الحبوب الموجودة في المخزن نفسه ويأتي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ويجده وهو يأخذ فيأخذه ثم بعد ذلك يتوسل إليه بإطلاقه لأنه له عيال وكذا فيعطف عليه أبو هريرة رضي الله عنه
ويطلقه
ويذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره. فعلى كل حال يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول سأتيك مرة ثانية وقد أتى مرة ثانية وثالثة حتى المرة الثالثة حينما مسكه المسكة القوية بعد ذلك قال أطلقني وسأخبرك بآية في كتاب الله تنفعك كثيرا. فأطلقه وأخبره بهذه الآية وهي آية الكرسي يقرأها فإذا قرأها في الصباح لم يقربه شيطان حتى يمسي وإذا قرأها في المساء لم يقربه شيطان حتى يصبح. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب.
الحمد لله. نعم. أم سعود من السعودية عادل من السعودية لهما سؤالان يسيران أرجو أن يجاب عنهما من قبلكم صلى الله عليه وسلم. أم سعود زوجها طلقها التطليقة الثانية والأولى كانت قبل 15 سنة وعليها صح.
أقول لأم سعود هذه في الواقع قضية تحتاج إلى تحقق منها ومن الزوج نفسه ولا يصح أن تكون الفتوى فيها عن طريق هذا المنبر الذي ليس فيه لم نسمع إلا من طرف واحد. فإذا أشير عليها بأن تذهب إلى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ولديه مكتب كامل فيما يتعلق بالطلاق وشؤون الطلاق ووجوه التحري عن الطلاق ونحو ذلك وهو والحمد لله موجود في مكتبه من الساعة 8:00 حتى 8:30.
أحسن عليكم. إشارة يسيرة لعاد الذي صاحبه لم يصم رمضان 14 سنة.
نعم هذا في الواقع طالما أننا سمعنا بأنه كذلك هذا الذي لا يصوم هو لا يعني لا يصلي أو صلاة كذا، فعلى كل حال لعله إن شاء الله الآن تاب ولعله الآن رجع واعتدل والتزم، ونقول عفى الله عما سلف لأنه طالما أنه لا يصوم ولا يصلي فهو في ذلك الوقت في حكم المرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ولكن حينما رجع يحمد الله على أن الله سبحانه وتعالى هداه ووفقه، وفي نفس الأمر ما مضى يسقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله، والله أعلم.
الله مستعان. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يوفقنا جميعا لهدى وأن يجعلنا هداة مهتدين. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان والحمد لله جل في علاه، ثم شكر أيضا لشيخنا ومضيفنا في حلقة معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنية، شكر الله لكم معالي الشيخ.
بارك الله فيكم.
أيضا هذا الشكر أزيه لكم من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.